بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في رسالته صريح السنة، ولا يزال يتحدث عن العلماء وما أكرمهم الله عز وجل به، قال: فضلهم بشرف العلم، أي أن الله فضل العلماء بشرف العلم. وسيد العلماء الذين فضله الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فضله بالعلم والنبوة. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إيش نهاية الآية؟ وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هذا دليل على أن من علمه الله عز وجل فقد أعطاه فضلا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقد تقدم معنا هذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، حديث صحيح. قال: وكرمهم بوقار الحلم، أي أن الله عز وجل أكرم العلماء بوقار الحلم. فتجد من صفات العلماء التي جملهم الله بها الحلم مع العلم، وما أحسنهما إن اجتمعا، الحلم والعلم. الحلم من غير علم ضعف، وقد يضعه الإنسان في غير موضعه، وعلم من غير حلم حمق ليس فيه عمل بالعلم. فإذن لا بد من الجمع بين العلم والحلم حتى يضع الإنسان الحلم في موضعه الصحيح. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. قال: وجعلهم للدين وأهله أعلاما، أي أن الله عز وجل جعل العلماء للدين وأهل الدين أعلاما. والعلم مأخوذ من الجبل الذي يرى من بعيد، لهذا قالت الخنساء: ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل وعلى رأس هذا الجبل شعلة نار. فلك أن تتصور كيف يكون مدى انتباه الناس إلى هذا الأمر. فإذن العلماء أعلام، لهذا صنف الإمام الذهبي كتابا سماه ماذا؟ سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء، إذن هم أعلام. قال: وللإسلام والهدى منارة، أي أن الله عز وجل جعل العلماء للإسلام والهدى منارا يستنير الناس بهم في ظلمات الجهل والبدع. وللحق قادة وللعباد أئمة وسادة، أي أن الله جعل العلماء للخلق قادة يقودونهم إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهم للعباد أئمة وسادة، أي يسودونهم بالعلم. والسيد من ساد قومه بالعلم والمعرفة والوجاهة والكلمة ونضج الرأي، وليس السيد هو ما اصطلح عليه الرافضة السلالية الإمامية المقيتة الذين ينصبون سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان على كم من شريف في العلم والمعرفة فيسودونهم. تجد إنسانا وضيعا ربما لا يحسن الطهارة، بل ربما لا يدخل المسجد ويرى نفسه سيدا على كم من شريف. فإذا السيد هو من ساد قومه إما بالعلم وهو أشرف شيء، ولو كان فقيرا لا يجد شيئا، أو ساد قومه بالمعرفة والكلمة ونضج الرأي من أصحاب الرأي والقرار ونحو ذلك. ولكن نحن في زمان رأينا فيه كل العجائب، وأصبحت الأذناب فوق الذوائب. إن الإنسان ليتقاطر قلبه ألما وحسرة وندامة يوم يجد مثل هؤلاء السفهاء الذين ملكوا رقاب الناس، ما ملكوهم بعلم ولا بحلم ولا بنضج رأي ولا حتى بمعرفة وسياسة، إنما شيء ابتلي العباد به، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الحال إلى أحسن حال، وهذا ما نرجو من ربنا تبارك وتعالى. لقد كانت دولة المماليك من قبل أقامت خلافة إسلامية ضاربة بأطنابها، وجاهد تحت لوائهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم مماليك في زمن المظفر قطز رحمه الله تعالى، بعد أن عاث التتر فسادا في مشرق الأرض ومغربها، إلا أن الله عز وجل هيأ له قطز مع دولة المماليك فحاربوهم وقاتلوهم وهزموهم بإذن الله، فساد الناس وصاروا سادة وأئمة وقادة بما رزقهم الله عز وجل من الحكمة وكذلك الدين ونضج الرأي ونحو ذلك، وهم مماليك. قال للخلق قادة وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة. هذا الكلام لا بد من تقييده. أولا، قوله إليه مفزعهم عند الحاجة، ليس المقصود المفزع أي في دعائهم، وهكذا أيضا يدعونهم من دون الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، إن هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن معنى ذلك أنهم يفزعون إليهم بسؤالهم واستفتائهم، وهذا نظير قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأما الفزع إليهم عند النوائب بمعنى استغاثتهم أو دعائهم فهذا لا يجوز، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قصة سمعها هو أيام تسلط التتر على المسلمين. قال: رأيت جماعة من المسلمين يستغيثون بالموتى. قال: سمعت قائلا منهم: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. قال: فقلت له: إن هذا الذي تستغيث به لو كان معك لهزم كمن هزم غيره، لو كان معك وهو حي كيف أنت تستغيث به وهو ميت؟ فلو كان معك في معسكر المسلمين لناله ما نال المسلمين من نصر أو هزيمة، ما ملك شيئا. ومن طريف ما يذكر قصة في هذا الباب، وهو أن رجلا لطالما نصح قومه ووجههم ألا يلتفتوا أو لا يعظموا ذلك الذي يسمونه بالولي، وقد رأوهم يطوفون حوله ويضعون حوائجهم، وربما وضعوا السمن والهدايا والذبائح، نصحهم فلم يلتفتوا، فقرر أن يعطيهم درسا لعلهم يعقلون. فذهب ليلا وسرق باب القبة حق الولي القبر ذا، أخذ الباب واقتلعه إلى البيت بعدما أكمل الناس عملهم السدنة حول القبر، وهم عمل مداومين من الصباح إلى نهاية اليوم، ما بين متبرك ومتوسل وداع وسائل وآخذ لتراب على وجهه وصدره وغير ذلك، آخر اليوم وجد فرصة وفجوة فذهب واقتلع الباب أخذه إلى البيت. اليوم الثاني جاء الناس قبر الولي مخلوع، أعلنوا يعني قالوا إذن ما هذا؟ نسأل ذلك الرجل الذي أتى ينكر عليه، قالوا أنت أخذت قبر الولي الباب؟ قال نعم. قالوا لماذا صنع؟ قال قلت أنظر هل سينازعني في أخذ الباب؟ هل سيملك لنفسه شيء؟ أنتم تقولون أنه يرسل يده إلى البحر ينجي السفينة، ما استطاع أن يأخذ الباب من يده هو يأخذ السفينة. سقطوا في أيديهم وعرفوا أنهم كانوا في غيهم يعمهون. إذن هذا هو الاستغاثة، لا تكون إلا بالله، وتكون بغير الله بشروط: الحياة، الحضور، القدرة. ما الدليل على أنه قد يستغاث بغير الله؟ ما ذكر الله عز وجل في قصة من موسى لما قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه؟ وهناك كتاب أحسن ما أُلف في هذا الباب، ما هو؟ استغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أن أنت نستغفرك.